بينا هذا الاعتراض بهذا البيان بأنه كأنه يقول هناك مشكلة إثباتية لا ثبوتية في استفادة الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية من الحديث، هناك مشكلة إثباتية، وذلك باعتبار أن الحديث إذا كان يتكفل الطهارة الواقعية للأشياء، وكان هذا الحديث بلسان الإطلاق بل بلسان العموم كما هو الصحيح، لأن الموجود هو كلمة كل شيء نظيف، وهذا عام يندرج في باب العموم. إذا كان الدليل دالا على مثل هذا العموم الثابت للأشياء كلها إلا ما قام الدليل طبعا على ماذا؟ على نجاسته، حينئذ لا معنى لفرض الشك في الطهارة والنجاسة الواقعيتين حتى يتحقق موضوع الطهارة الظاهرية، لأنه في كل مورد شككنا فيه في النجاسة والطهارة الواقعية يمكن التمسك بهذا العام لإثبات ماذا؟ لإثبات طهارته، وحينئذ لا يكون هناك شك حتى يفترض تحقق الطهارة ماذا؟ الظاهرية. وبعبارة أخرى كما بينا في الدرس السابق أن التفكيك أن وصول كلا الجعلين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية غير معقول، فلا بد من ماذا؟ من التفكيك بينهما، بمعنى أنه إذا وصل جعل الطهارة الواقعية إلى المكلف لا يمكن جعل الطهارة الظاهرية. نعم، إذا لم يصل جعل الطهارة الواقعية إلى المكلف أمكن جعل الطهارة ماذا؟ الظاهرية. أما جعل كل منهما في الحديث فهذا غير معقول. لماذا؟ لأنه في حالة افتراض وصول الحديث إلى المكلف فقد وصلت إليه ماذا؟ جعل الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، وصلت إليه بماذا؟ بالعموم الأفرادي. هذا العموم الأفرادي يمكن التمسك به لإثبات الطهارة الواقعية في كل موارد الشك. إذا شك المكلف في طهارة شيء من الأشياء أكو دليل عد عام يقول له كل الأشياء شنو؟ طاهرة، كلها نظيف، كل شيء لك طاهر، كل شيء نظيف، فيتمسك بالعام، وحينئذ لا يكون عنده ماذا؟ شك. وإذا لم يتحقق موضوع الطهارة الظاهرية لا يعقل جعل الطهارة الظاهرية، كما هو الحال لو فرضنا قام عنده دليل على نجاسة شيء من الأشياء. إذا قام عنده دليل على نجاسة شيء من الأشياء هل يعقل جعل الطهارة الظاهرية؟ ها؟ لا، لوجود الدليل الدال على النجاسة. كذلك إذا قام عنده الدليل على ماذا؟ على طهارة ذلك الشيء، ولو العموم، ولو بالعموم، فلا يتحقق الشيء الذي هو موضوع الطهارة الظاهرية. فإذا يلغو جعل الطهارة الظاهرية في الحديث، لأن جعل الطهارة الواقعية بلسان العموم هذا يرفع موضوع الطهارة الظاهرية. فالمشكلة التي يتحدث عنها مشكلة إثباتية لا ثبوتية، أنه كيف يمكن إثبات الطهارة الظاهرية مع وجود دليل يدل بعمومه على طهارة ماذا؟ على طهارة الأشياء. فإذا شككنا في طهارة الشيء من الأشياء نتمسك بالعام ويثبت ماذا؟ الطهارة الواقعية لذلك الشيء، وحينئذ لا شك في طهارته ونجاسته حتى يتحقق موضوع الطهارة الظاهرية. هذا المرجع كلامي إلى هذا. زين. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال بأنه يسجل إشكال على ماذا؟ على ما ذكره المحقق الخراساني من استفادة كل من الطهارة الظاهرية والواقعية من ماذا؟ من صدر الحديث. هذا الجواب عنا يكون بهذا الشكل، الجواب عنا يكون بأن يقال بأنه يمكن افتراض ماذا؟ يمكن افتراض إمكان وصحة جعل الطهارة الظاهرية بالرغم من وصول ماذا؟ من وصول جعل الطهارة الواقعية. يمكن افتراض ماذا؟ صحة جعل الطهارة الظاهرية وأنها لا تكون بلا فائدة ولا تكون لغوا بالرغم من وصول الطهارة جعل الطهارة الواقعية للمكلف، وذلك باعتبار أن الطهارة الواقعية المستفادة من الحديث هي الطهارة المجهولة للأشياء بعناوينها الجنون الأولية. هذا معنى الطهارة الواقعية، بعناوينها ماذا؟ الأولية، الماء والتراب والحجر والمدر وإلى آخره. هذه الأشياء تجعل لها الطهارة الواقعية بعناوينها الأولية، هذه الطهارة ماذا؟ الواقعية. وهذا لا يمنع افتراض ماذا؟ الشك في طهارة شيء أو نجاسته بنحو الشبهة الحكمية ولو لاحتمال ماذا؟ أن هذا خارج بماذا؟ بالتخصيص. ولو لهذا الاحتمال، ولو لاحتمال أن هذا خارج من العام بماذا؟ بالتخصيص. خرج بالتخصيص عن هذا العموم الخمر مثلا، الدم، سائر النجاسات التي ثبتت ماذا نجاستها فخرجت من هذا العام بلا إشكال، كل شيء نظيف لكن هذه الأشياء ثبت بالدليل ماذا؟ أنها نجسة. فإذا في شيء من الأشياء احتملنا خروجه بالتخصيص، إذا شككنا في ماذا؟ في طهارته ونجاسته. الدليل وصل إنه جعل الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية وصل إلينا، لكن بالرغم من ذلك نفترض ماذا؟ حصول الشك في شيء معين في طهارته ونجاسته من أجل الشك، من أجل احتمال خروجه من العام بالتخصيص، كما خرج الدم، كما خرج البول وسائر النجاسات الأخرى، تلك متيقنة الخروج من العام، لكن قد في مورد نحتمل الخروج. إذا احتملنا الخروج يعني نحتمل أنه طاهر أو شنو أو نجس بنحو الشبهة الحكمية. فإذا أمكننا تصور الشك في طهارة الشيء ونجاسته مع وصول جعل الطهارة الشنو الظاهرية، فيمكن ماذا؟ افتراض الجمع بينهما وماكو مناقشة بينهما. الطهارة الظاهرية الواقعية مجعولة وواصل للمكلف، الحديث واصل للمكلف، كل شيء نظيف واصل للمكلف، لكن المكلف يشك في أن هذا الشيء المعين هل هو خرج من العام بالتخصيص أو لا. إذا خرج من العام بالتخصيص فهو نجس واقعا، إذا لم يخرج من العام بالتخصيص فهو طاهر واقعا، إذن يشك في طهارته الواقعية ونجاسته. فإذن يعقد جعل الطهارة الظاهرية بالرغم من ماذا؟ من وصول الطهارة الواقعية لمن؟ إلى المكلف. فإذن لا داعي لأن يقال ماذا؟ بأنه إذا وصلت الطهارة جعل الطهارة الواقعية المكلف لا يمكن فرض الشك في طهارة الشيء ونجاسته، وبالتالي لا معنى لجعل الطهارة الظاهرية. قد يجاب بهذا الجواب، هذا الجواب دفعه واضح بناء على ما ذكرنا، لأنه هذا احتمال الخروج بالتخصيص، إذا كان مجرد احتمال لم يقم عليه الدليل على خروج هذا الشيء المعين من العام بالتخصيص، مجرد احتمال واحتمال لا قيمة له، لأن يوجد في قبال ماذا؟ إصالة العموم، يوجد في قبال عام، فيمكن التمسك بالعام لإثبات طهارته الواقعية، وبالتالي لا يوجد شك حتى يتحقق موضوع الطهارة ماذا؟ الظاهرية. هو هذا إشكاله، وإشكاله هو هذا، أنه في كل مورد نشك في طهارته ونجاسته هناك دليل عام يمكن التمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات الطهارة الواقعية فيه، ومعه لا يتحقق ماذا؟ لا يتحقق الشك. فإن كان المراد باحتمال الخروج بالتخصيص والاحتمال المجرد فجواب هذا، وأما إذا كان المراد باحتمال الخروج بالتخصيص الاحتمال الناشئ من دليل معتبر، من دليل معتبر مو غير معتبر، لأن غير معتبر يلحق بالحالة الأولى، لا ناشئ من قيام دليل المعتبر على خروج هذا بالتخصيص، هنا أيضا يصح كلامه. لماذا؟ لأنه يقال بأنه هذا الدليل المعتبر يثبت ماذا؟ نجاسة هذا الشيء، فلا شك أيضا حتى تجعل الطهارة ماذا؟ الظاهرية، لا يوجد شك حينئذ، لأنه قام الدليل المعتبر على نجاسة ذلك الشيء، فنصبح عالمين بماذا؟ بنجاسته ولو تعبدا، وحينئذ لا يتحقق الشيء في طهارته ونجاسته حتى يحكم عليه بالطهارة الظاهرية. نعم، الحالة التي ذكرناها في الدرس السابق استثناء هي هذه الحالة، هذه الحالة، وهي حالة ما إذا كان هذا الدليل المعتبر الذي قام على نجاسة ذلك الشيء شيء معين من الأشياء عارضه دليل معتبر يدل على طهارة ذلك الشيء بالخصوص. وقلنا بأنه في هذه الحالة يسقط المخصصان المتعارضان ولا يصح التمسك بيش بالعام، إذا التزمنا بذلك حينئذ يصح كلامه، إذا التزمنا بذلك أو حينئذ لا يصح كلامه، بمعنى أننا أمكننا أن نوجد حالة، أمكننا أن نوجد حالة يصل فيها جعل الطهارة الواقعية، وبالرغم من ذلك نحن نشك بنحو الشبهة الحكمية في طهارة هذا الشيء ونجاسته الواقعية، بالرغم من وصول ماذا؟ من وصول الجعل الواقعي، جعل ماذا؟ الطهارة الواقعية إلى المكلف، وصلته جعل الطهارة الواقعية، الحديث وصل إليه، لكنه بالرغم من ذلك هو يشك في ماذا؟ يشك في طهارة هذا الشيء ونجاسته. لماذا يشك؟ لأنه قام عنده دليلان معتبران، أحدهما يدل على طهارته والآخر يدل على ماذا؟ على نجاسته. فإن قلت أنه نرجع للعام لإثبات طهارته الواقعية ونفي الشك اللي هو موضوع الطهارة الظاهرية، الجواب أنه هذا الكلام مبني على عدم جواز الرجوع شنو؟ إلى العام، بمعنى أنه المخصصان المتعارضان يسقطان، والعام في ذاك المورد أيضا يسقط، العام في ذلك المورد أيضا ماذا؟ يسقط. إذن لا يمكن الرجوع للعام لإثبات طهارة هذا الشيء، فيمكن للإنسان أن يقول بأن جعل الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية وصل إلى المكلف، وصل إلى المكلف، وبالرغم من هذا أيضا حصل له الشك في طهارة، في طهارة شيء ونجاسته، فالطهارة الواقعية واصل إلى المكلف، موضوع الطهارة الظاهرية أيضا يمكن فرض تحققه في حالة وصول الطهارة الواقعية، فإذا يعقد جهل الطهارة الظاهرية مع جهل الطهارة الواقعية، ويكون بهذا جواب عن ماذا؟ عن ما ذكره المحقق الحائري. هذا إذا التفتنا علما إلى جعل المستفاد من قوله كل شيء شنو نظيف. من إذا أنظرنا القضية من جانب آخر نقدر نقول بأنه أصلا لا يتحقق الوصول في حالة من هذا القبيل، لا يكون هناك وصول. إذا التفتنا علماً إلى خصوص ذلك المورد، إلى خصوص ذلك المورد الذي تعارض فيه الدليلان، نقدر نقول لم يصلني جعل الطهارة الواقعية لذلك الشيء، لم يصلني جعل الطهارة الواقعية لذلك الشيء. الذي وصل إليه وماذا؟ جعل الطهارة بشكل كلي للأشياء كلها بعناوينها الأولية، هذا الذي وصلني. لكن في ذلك المورد بعد فرض التعارض، الصحيح أنه لم يصلني جعل الطهارة الواقعية في هذا المورد. فإذا لم يصلني يمكن جعل ماذا؟ جعل الطهارة ماذا؟ الظاهرية. الطهارة الظاهرية في هذا المورد باعتبار أنه لم يصلني جعل الطهارة الواقعية فيه، تجتمع هذه الطهارة الظاهرية مع ماذا؟ مع جعل الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، يمكن اجتماعهما. هو المحقق الرازان ما يريد أكثر من هذا، يقول من هذا الحديث يستفاد جعل الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، ويستفاد منها أيضا ماذا؟ جعل الطهارة الظاهرية. هذا ما يرتبط بهذا البحث. في بعض التعبيرات لشرح مراد المحقق الخراساني هناك تفسير لكلامه قد لا يرد عليه هذا الاعتراض أساسا، أصل الاعتراض لا يرد عليه، وذلك بأن يفسر كلام المحقق الخراساني بهذا التفسير، بأن يقال أن مراده وهذا هو أن الشيء في الحديث الشريف الذي حكم عليه بالطهارة بالنظافة، هذا الشيء في الحقيقة يعم الأشياء بعناوينها الأولية كما يعم الأشياء بعناوينها بعنوان كونها مجهولة العنوان، بعنوانها الشيء المجهول العنوان. الشيء تارة يكون معلوم العنوان، معلوم عنوانه كالماء حجر شجر كذا كذا إلى معلومة العنوان، عنوانها واضح ومعلوم. بعض الأشياء تكون مجهولة العنوان أساسا، هي شيء لا أدري أنه هل هو ماء أو هو شنو أو هو شنو أو بول، هذا شيء، هذا مائع ويشمله الأشياء، هذا مائع لا أعلم أنه بول أو ماء، هذا شيء مجهول العنوان. يقول أن شيء في الحديث الشريف كما تشمل الأشياء معلومة العنوان تشمل أيضا الأشياء مجهولة شنو العنوان، كما مثلنا المائع المردد بين البول وبين الماء، هذا الشيء يشمل كل منهما ويجعل فيه الطهارة، كما أن الأشياء المعلومة العنوان يقول يجعل فيها الطهارة، الأشياء المجهولة العنوان أيضا يجعل فيها ماذا؟ الطهارة. بناء على هذا حينئذ ماذا نستفيد من الحديث؟ نستفيد منه ما يقول المحقق الخراساني، نستفيد طهارة واقعية مجهولة الأشياء المعلومة العنوان، تعلم بأن هذا حجر هو طاهر واقعا، تعلم بأن هذا مدر فهو طاهر واقعا، وهكذا. كما نستفيد منها أيضا ماذا؟ الطهارة الظاهرية الثابتة للشيء الذي يشك في ماذا؟ في عنوانه، ما أدري بأنه هو بول أو ماذا أو ما، إن كان بولا فهو شنو نجس، إن كان ماء فهو ماذا؟ فهو طاهر. يشك في عنوانها، ما أدري شنو عنوانها، هل عنوانها داخل في الأشياء المحكوم عليها بالطهارة أو عنوانها داخل في الأشياء المحكوم عليها بماذا؟ بالنجاسة. حينئذ تستفاد الطاهرة الظاهرية ولا يرد عليها الإشكال. ماكو مانع من وصول الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء المعدومة العنوان، وفي نفس الوقت افتراض شك في عنوان شيء من الأشياء، في عنوان شيء من الأشياء، هذا الشيء المعلوم العنوان تجعل له الطهارة الواقعية، هذا الشيء الذي لا يعلم عنوانه تجعل له الطهارة ماذا؟ الظاهرية. ففي الوقت الذي تصني الطهارة الواقعية المجعولة للأشياء معلومة العنوان، أيضا يصني ماذا؟ الطهارة الظاهرية المجعولة للأشياء المشكوكة العنوان. غاية الأمر أن هذا يعني التصور الأساسي له في الشبهات الشنو الموضوعية، عندما يشك المكلف في أن هذا المايع هل هو بول أو شنو أو ما، مو شبهة حكمية. في السابق أن نتصور شنو الشك يكون بنحو الشبهة الحكمية، هنا لا يكون بنحو الشبهة ماذا؟ الموضوعية. وهذا هو اللي في الحقيقة بعد هذا الاحتمال، لأن الكلام في الشبه أساسا في علم الأصول نتكلم عن الشبهات شنو الحكمية لا عن الشبهات الموضوعية. زين، إلى هنا يتبين بأنه ما ذكره المحقق الفراساني من استفادة الطهارة الواقعية والظاهرية من صدر الرواية، هذا معظم الاعتراضات السابقة لا ترد عليه، وإنما يرد عليه فقط الاعتراض الثالث المتقدم. الآن ننتقل للشق الثاني من كلامه في حاشية الرسائل، لأنه استفاد من الحديث الشريف الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وهذان استفادهما من صدر الحديث، واستفاد ثالثا الاستصحاب، وهذا استفاده من ذيل الحديث، يعني من قوله عليه السلام حتى يعلم، والهاي حتى يعلم يستفاد منها شنو الاستصحاب. وإذا استفاد القواعد الثلاثة من ماذا؟ من يعني هاي الأمور الثلاثة من الحديث الشريف. بالنسبة إلى هذا استفادة هذا الاستصحاب من الحديث الشريف، في مقام بيان أصل استفادة الاستصحاب من الحديث، لأنه هناك كلام آخر بعد فرض استفادة الاستصحاب من الحديث، هناك كلام يقع في أن هذا الاستصحاب لو استفدناه من الحديث الشريف هل هو يجري بلحاظ كلا الحكمين المستفادين بحسب فرض كلامه من صدر الرواية، يعني يجري في الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، في الاستصحاب يثبت لكل منهما، بمعنى أنه الشارع حكم بالطهارة الواقعية للأشياء وأن هذا الحكم مستمر وثابت إلى حين العلم بماذا؟ بالقذارة، إلى حين العلم بالنجاسة. وكذلك الحال في الحكم الظاهري المجعول للشيء الذي يشك في ماذا؟ في حكمه أو يشك في عنوانه، الشارع يجعل طهارة ظاهرية، أيضا يستفاد من الحديث أن هذه الطهارة الظاهرية باقية ومستمرة إلى حين العلم بماذا؟ بالنجاسة. هل الأمر كذلك أن الاستصحاب المستفاد من ذيل الرواية يرجع إلى كل الحكمين السابقين أو لا؟ هذا بحث آخر يأتي الكلام عنه. فعلا نحن نتكلم عن أصل استفادة الاستصحاب من قوله عليه السلام حتى يعلم. كيف نستفيد الاستصحاب من قوله حتى يعلم؟ مع وضوح طبعا أن الاستصحاب يراد به ماذا؟ حكم الشارع بالبقاء والاستمرار، هذا هو المراد بالاستصحاب، أن الشارع يحكم بالبقاء تعبدا الذي لا بد فيه من فرض وجود شيء له حالة سابقة، والشارع يقول بأن هذه الحالة السابقة باقية، أنا أحكم ببقائها واستمرارها تعبدا الذي هو نحو من العناية، هذا ليس استمرار حقيقي للشيء الثابت، وإنما هو استمرار شنو؟ تعبدي عنائي للشيء، ماذا؟ للشيء الثابت. هذا هو معنى الاستصحاب. كلام يقع أنه كيف يمكن أن نستفيد هذا المعنى من ذيل الرواية، وبالتحديد من قوله عليه السلام حتى يعلم. التقريب الذي يذكر لهذه الاستفادة هو أن يقال بأننا نستفيد ذلك من كلمة حتى، هي نفس كلمة حتى، هي بها دلالة على ماذا؟ على الاستصحاب، على الحكم الشرعي بالبقاء تعبدا وعناية. كيف نستفيد من حتى؟ باعتبار أنه هكذا يقال بأن حتى هي تدل على ماذا؟ على ثبوت استمرار، على وجود استمرار وبقاء في موردها، وأن حتى تكون هي غاية لهذا، ماذا؟ لهذا الاستمرار. هذا يفهم من نفس حتى، جعل شيء غاية، جعل شيء غاية، هذا يفهم من ماذا؟ أن هذا الشيء الذي جعلت هذه الغاية له هو أمر شنو؟ باقي ومستمر إلى حين حصول تلك الغاية. هذا يفهم من نفس جعل الغاية، من نفس حتى، هي حتى بيها دلالة على ماذا؟ على وجود شيء مستمر وباقي، وأن حتى جعلت غاية لذلك الشيء. وشنو معنى أنه هذا غايته؟ مثلا العالم بالقدارة غايته كذا، معنى أن هذا الشيء باقي ومستمر إلى حين حصول تلك الغاية، ما حصلت تلك الغاية هو باقي ومستمر إلى أن تحصل ماذا؟ تلك الغاية. هذا يفهم منها. فما نحتاج في استفادة الاستمرار والبقاء إلى شيء أزيد من ماذا؟ من كلمة حتى، هي حتى تفيد هذا المعنى. فكان الحديث الشريف كأنه يقول هكذا، كل شيء نظيف، وأن هذا الحكم بالنظافة والطهارة باقي ومستمر حتى تعلم بماذا؟ بقدارته. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، معناه في الحقيقة هذا، أن الشارع يحكم بطهارة الأشياء، وله حكم ثاني وهو الحكم باستمرار هذا الحكم وبقائه إلى حين العلم بماذا؟ بالقدارة. هذا الحكم الثاني، الحكم بالاستمرار والبقاء إلى حين العلم بالقدارة، هو عبارة عن الاستصحاب. ليش؟ لأن غاية هذا الحكم بالاستمرار هو شنو؟ هو العلم بالقدارة، غايته ماذا؟ العلم بالقدارة. وعندما تكون الغاية هي العلم بالقدارة، فهذا معنى ماذا؟ أن الاستمرار الذي حكم به الشارع قبل تحقق الغاية هو استمرار شنو؟ قلوا يا ظاهري، هو استمرار شنو؟ متقوم بيش؟ بالشك. يعني هو يقول حتى تعلم، فإذا هو يجعل الاستمرار في ظرف شنو؟ عدم العلم، يجعل الاستمرار في ظرف عدم العلم. هذا الاستمرار مع فرض عدم العلم هو استمرار ظاهري، مو استمرار واقعي. ولا يراد بالاستصحاب إلا هذا المحقق فرازين، لا يراد بالاستصحاب إلا هذا المقدار، أن هناك حكم شرعي ببقاء الطهارة واستمرارها إلى حصول العلم بماذا؟ بالقدارة. للازمه أن يكون هذا الحكم بالبقاء والاستمرار حكما ظاهريا، وهو عبارة عن الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو عبارة عن حكم الشارع بالبقاء والاستمرار تعبدا ما دام لا يعلم بماذا؟ بالنجاسة والقدارة، يعني في ظرف الشك، في صورة الشك هو يحكم بالبقاء. فإذا شككت في بقاء ما كنت تتيقن به من الطهارة. ابن علامة على بقاء الطهارة اليوم عن الاستصحاب إلا أن تعلم بماذا؟ بالقذارة. هذا هو تقريب الابتداء علما لاستفادة الاستصحاب من كلمة حتى. هذا التقريب اعترض عليه باعتراضات. اعتراض الأول الذي ذكر المحقق الأصفهاني. محقق الأصفهاني يقول بأنه الغاية في محل الكلام وفي كل مقام مو فقط في محل الكلام، الغاية بشكل عام هي في الحقيقة من توابع المغير، من توابع المغير، ودائما هي ملحوظة باللحاظ الآلي وبنحو المعنى شنو الحرفي. الغاية لا تلحظ بلحاظ استقلالي وإنما تلحظ باللحاظ الآلي وبنحو المعنى الحرفي. مثل هذه الغاية التي تلحظ باللحاظ الآلي وبنحو المعنى الحرفي لا يعقل استقلالها بالإنشاء، لا يعقل أن تستقل بالإنشاء ويستفاد منها ماذا؟ جعل حكم بالبقاء والاستمرار تعبدا وعناية، لا يعقل. هذا إنما يعقل في ماذا؟ في الأمور التي تلحظ اللحاظ الاستقلالي، فحينئذ يعقل أن تستقل بالإنشاء. المعاني الاستقلالية تستقل بجعل ماذا؟ تستقل بالإنشاء. وأما تستقل بالإنشاء بمعنى ماذا؟ تستقل بالإنشاء في قبال المغير كما هو المطلوب في محل كلامنا، لأن المغير احنا استفدنا منه، ما استفدنا منه الاستصحاب، مغير استفدنا منه شنو؟ إنشاء الطهارة الواقعية والطهارة شنو؟ الظاهرية كما يقول موشي. الآن نريد نستفيد إنشاء الاستصحاب، يعني إنشاء وجعل استمرار ما جعل أولا وبقاء تعبدا. هذا من نستفيد من حتى. حتى ليست ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، هي تابعة للمغير، هي تابعة للمغير. فإذا كانت تابعة للمغير وغير ملحوظة باللحاظ الاستقلالي إذن لا يعقل استقلالها بالإنشاء، بأن هي تستقل بافتراض ماذا؟ بافتراض جعل مستقل عن المغير وإنشاء مستقل عن ماذا؟ عن المغير. يقول هذا لا يكون معقول، وعليه فلا يمكن أن نستفيد من حتى ماذا؟ إنشاء الاستصحاب وجعل الاستصحاب، لأن هذا الجعل هو غير الجعل الملحوظ في ماذا؟ في المغير في قباله. هذا ما معقول أن الغاية اللي هي من توابع المغير يستفاد منها جعلا مستقلا وإنشاء لحكم تعبدي مستقل في قبال ماذا؟ في قبال الحكم المجعول بالمغير. هذا الاعتراض الأول اللي يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني. اعتراض تهل وقت، وصلى الله على محمد.